بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبة صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولعن الله ظالمهم من الأولين والآخرين. تقدم الكلام في أدلة التقليد، واليوم نتكلم حول شرائط الفقير. ذكرنا أن الناس ينقسمون إلى صنفين أو إلى قسمين بين فقيه ومقلد للفقير، وإن كان حقيقة التقليد قلنا أنها للإمام المعصوم، وليس حقيقة التقليد راجعة إلى الفقيه، وإنما الفقيه هو واسطة بينك وبين المعصوم. وهنا يقع الفرق بين الأصوليين والإخباريين، بأن الإخباريين لا يرون حقيقة التقرير راجعة إلى الفقيه، وإنما يرون حقيقة التقرير راجعة إلى الإمام المعصوم أو إلى المعصوم، سواء تعبير كونه نبيا أو كونه إماما، بخلاف مبنى الفقهاء الأصوليين بأنه لا، رجوع الجاهل إلى العالم وهو أعم، كونه نبيا كونه إماما كونه فقيها. فالقول بالنسبة إلى الأصوليين اختلف حينئذ من باب العام والخاص، فيكون قول الإخباريين أخص من قول الأصوليين بتخصيصه بالمعصوم. هذا الأمر ترتب عليه أمرا آخر، فذهبوا لأنهم جعلوا القول عاما، ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الفقيه الميت، وإنما جعلوا فقط التقليد للفقيه الحي، بخلاف الإخباريين إذا كان التقليد للمعصوم فالمعصوم يبقى حجة في حياته وبعد حياته وفي مماته، بخلاف العالم الذي ليس بمعصوم فإنه في حياته ثبتت له الحجية كونه فقيها. على مبنى الأصوليين قالوا بأنه إذا مات العالم نشك في بقاء الحجية، فإنه إذا شككنا في بقاء الحجية هل نستصحبها أو يأتي بحث المشتق فيرفع التلبس، ومع الشك حينئذ لا يمكن التمسك بتقليده. ينزل أخي ما يتحمل لقطتين صحيح. لأنهم عمموا ذلك الأمر ووسعوا الدائرة، مسألة هل أنهم ذاهبين الأصوليون صحيح أو غير صحيح، هل هو موافق ومطابق للأدلة التشريعية الواردة أو هو مخالف؟ ما هو الدليل على أن التقليد للمعصومين؟ نحن ذكرنا في بداية البحث لما استعرضنا الآيات التي استدل بها مجموعة من العلماء منهم الأصوليون على التقليد، وقلنا بأن تلك الآيات هي منصرفة إلى المعصومين دون غيرهم، فتكون هي أدلة التقليد للمعصوم لا لغيره، وهذا ما ذهب إليه الأخباريون، وعرضوا ذلك أيضا بالروايات، وذكرنا منها مقولة عمر بن حنظلة القائلة: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. هذا دليل من الأدلة. كذلك ما ورد في خبر أبي خديجة وموثق داود بن حسين في التوقيع اليعقوبي الصحيح، طبعا هنا حتى نبين الفارق بين الصحيح عند الشيخ والصحيح عند المشهور، قد البعض من المتأخرين يقول أن التوقيع اليعقوبي أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديث، هذا ضعيف ليس صحيح. شيخ حسين يعبر الآن وفي التعقيب اليعقوبي أو في التوقيع اليعقوبي الصحيح. لما عبر الشيخون الصحيح؟ لما عبروا بالضعيف؟ هناك مبنى عند بعض الفقهاء، لا كل الفقهاء الأصوليين، بعض الفقهاء الأصوليين بأن التواقيع الصادرة المكاتبات سواء كان عن الإمام صاحب عصر الزمان أو عن أي إمام آخر، المكاتبات الصادرة تواقيع هذه الكتب، أنا أرسلت للإمام وجاءني كتاب الإمام، هل يمكن التعويل عليها أو لا يمكن التعويل عليها؟ بعضها قد تكون معول عليها لأنها موافقة إلى روايات سمعت، فيكون حينئذ معطل بقراء على صحتها. بعضها لا، لم يسمع هذه الرواية من إمام موافق له، وإنما هي رواية واحدة مثل الآن توقيع اليعقوبي. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هذه الرواية قالوا بأنه لا توجد لها نظائر في الروايات حتى يمكن تعضيد هذه الرواية، وكونها مكاتبة والمكاتبات يحتمل فيها الدرس ويحتمل فيها التغيير ويحتمل فيها التبديل، فلا يمكن الاعتماد عليها 100%، فإذا شككنا في تغييرها في تحولها في تبدلها فحينئذ إثبات الحجية لها لا يقوم بالأمر السهل. طيب، هذا بالنسبة إلى بعض المتأخرين لكونهم لا يرون أن هذه الروايات قطعية الصدور، لا يرونها قطعية الصدور، بخلاف أنه الشيخ حسين رحمة الله عليه يرى أنه ما وجد في الكتب الأربعة، ما وجد في الكتب الأربعة المروية عن أئمة سلام الله عليهم المأخوذة من الأصول الأربعمائة التي توارثها الشيعة عن الأئمة واتفقوا على قطعية صدورها، فإنه يرى أن هذه الروايات قطعية الصدور، تناولها أصحابنا جيلا بعد جيل، فالقول والذهاب جزافة من الكتب أو المخطوط من الكتب أو التواقيع الصادرة لا يمكن التعويل عليها، هذا قول لا يمكن التمسك به بعد قطعية الصدور عن الأئمة سلام الله عليهم، خصوصا أن هذا الكتاب صادر عن أحد السفراء، صادر عن أحد السفراء، ولذلك في التوقيع أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. طبعا تتمة وهم محمد بن سعيد العمري، فإن قوله قولي وكتابه كتابي. كذلك في خبر آخر، خبر علي بن سوين كما في كتاب الكشف، قال كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. من هذه الرواية يفهم أنه إذا أراد أن يأخذ الإنسان يأخذ فقط عن من كان من الشيعة لا من كان من غير الشيعة، فإنهم لا يمكن أن يؤتمنوا على الدين. طيب الآن يثبت لنا من هذا الكلام أنه لا بد أن يكون الفقيه محدثا، لا بد أن يكون الفقيه محدثا معتمدا على الكتاب وعلى الروايات. الآن الاعتماد على الكتاب والروايات، يقول لك الآن حتى الفقهاء الأصوليين يعتمدون على الكتاب والروايات، إلا أنهم عندهم شيء زائد فيبقى لهم الحجية لاعتمادهم على الكتاب والروايات. نحن نسلم بأن الحكم الذي صدر منهم على نحو أنه استنبط من الكتاب والرواية بأنه حجة ولا إشكال، وإنما الإشكال بيننا وبينهم فيما صدر عن الدليل العقلي أو الإجماع، فإننا لا نرى حجية الدليل العقلي كونه مستقلا عن الكتاب والروايات. بمعنى آخر أنه لو الفقيه لم يجد آية لم يجد رواية وإنما حكم بالدليل العقلي لكون أن هذا الدليل بحسب نظره قطعي، لأنه لا يمكن أن يحكم بالدليل العقلي إلا إذا كان قطعيا، أما لو كان ظنيا فإنه لا يستطيع أن يؤسس عليه حكما. فهذا الدليل القطعي حينئذ بحسب نظره ما دام أنه قطعي والقطع حجة بذاته، كما أشرنا في بعض الدرس أنه حجة بذاته على مبنى، فيرى أنه إذا قطع بعقله في شيء ما كان ذلك الحكم هو حكم الله لأن القطع حجة بذاته. نحن الأخباريون لا نرى هذا الأمر لأنه لم يرد لدينا دليل نقلي على أن القطع حجة بذاته، وكوننا نتعبد بالقاطع لأن الأئمة والله عز وجل تعبدونا بذلك، الله عز وجل هو الذي تعبدنا بالقطع وقبل بما نقطع به في فهم أحكامه، فبما أنه لم يجعل لنا حجة ظاهرة ولا شيء كان له حجة، خصوصا أن هناك روايات تبين، إن شاء الله راح نشير إليها، هناك روايات تبين بأن من حكم بغير ما أنزل الله شنو؟ ذلك هم ظالمون الفاسقون الكافرون، مع أنه قد ترجع إلى هؤلاء يكونوا قاطعين في حكمهم. يقول أنا قاطع ولكن هذا يقطع بأنه حكم الله، يقول لا أنا أقطع بعقلي، والعقل إذا قطع يكون قطعه حجة، لأن الله عز وجل إذا لم يتعبدنا بالقطع هذا الأمر لا بد أن يكون حجة بذاته. زين، طبعا في أمر عليهم رجع إلى قاعدة أسسوها، تلك القاعدة قاعدة عقلية، أن تسلسل الشيء باطل، تسلسل الشيء باطل، كل شيء لابد أن يكون له حد ويقف، أما التسلسل الذي لا حد له فلا يمكن الاعتماد. ولو قلنا بأن القطع ليس حجة بذاته يستلزم أن يكون هناك تسلسل، والتسلسل باطل. الإخباريون وأول من صرح بذلك السيد عبد الله الجزائري، قال لا دليل لا عقلي ولا دليل نقلي على بطلان التسلسل، كوننا أننا محدودي الإدراك ولا يمكننا أن نصل إلى حد التسلسل فليس ذلك دليلا على بطلانه، فكيف تحكم ببطلان شيء أنت لا تعلم نهايته؟ بمعنى أنك إذا جهلت بأمر شنو تحكم على بطلان؟ يعني إن صعب عليك المسألة، الواضح كلام. فلذلك هم ذهبوا إلى أنه القول بالقطع حجة بذاته، فإذا قطع بدليل عقلي جعل ذلك الحكم بمثابة حكم إلا عز وجل، وهذا الأمر خالف ما أشار له أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه، أأنزل الله دينا ناقصا فلهم أن يقولوا وله أن يرضى. يا رب انت نزلت لنا دين بعض الأحكام ما أنزلتها، فإحنا لا نحكم في هذه الأحكام اللي ما أنزلتها شنو؟ بعقل، وانت بعد لازم ترضى لأن انت ما جبت دين كامل. فهم له شركاء يكون حين دين، هم مشرعين وهو مشرع، مع أنهم يطرحوا على الإشكال. علامة الحلي ذكر بأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من الأئمة الاجتهاد ولا الحكم بعقله. ليش ما يجوز؟ لأنه يتلقى الأمر من الله عز وجل. طيب إذا كان النبي عقله تام، عقله تام ومعصوم، يعني ما ممكن نحكم بشيء يقع فيه قطع، فإذا قطع بعقله ليش لا يجوز الحكم؟ أنتم تقولوا قطع حجة، بغض النظر كان قطع النبي لو قطع غلط، إذا كان العقل بما هو القطع بما هو حجة بذاته فيجب أن يكون حتى قطع النبي حجة وصحيح. فلو حكم النبي في شيء لم يكن وحيا بدليل القطع يمكن أن يكون ذلك حجة. فالقول بعدم الجواز لأن النبي يوحى إليه لا يخرجه عن دائرة القطع، فأنتم لا تسلمون بذلك. فهنا إذا كان أكمل العقول لا يمكن إدراك هذه الأمور، كذلك ما كان من العقول ناقصا، هذا دليل. دليل آخر أنه مسألة الوصول إلى حقائق الأمور، حتى الأنبياء بعض الأحيان تغيب عنهم بعض الأمور. موسى عليه السلام اختار لميقات ربه كم إنسان؟ 40 أو 70 أول شيء أخذ 1500، ثم طلع الصف 70 رجل على ان هؤلاء افضل الناس، افضل الناس ايمانا تقوى ورع، كم واحد طلع منهم صالح؟ ولا واحد، ولا واحد. هذا امر ثالث في قضيه موسى مع الخضر، موسى نبي ومن اهل العزم، فيفترض يكون اعلم اهل زمان. طيب الان في مساله خرق السفينه، مساله قتل الغلام، مساله بناء الجدار، موسى اعترض على الخضر اعتراضات عقليه، هنا اعتراضات بحسب العقل. الكل يلوم الخضر، يمر على سفينه شنو يسوي؟ يخرقها. انت الان تمشي، تخيل تمشي شخص ومر على سياره ياخذ حجره يكسرها، وش سويت انت؟ كسرت سياره الناس، خطا هذا عقلا اللي سويته خطا. يقول لك لا، هنا في حرامي، اذا شفت السياره مي مكسوره يقول اما اذا مكسوره يقول انا هذا انا كسرها من قبل فما يحتاج. بعد وقتها فانا حتى اسلم السياره من البور. فهنا العقل ادرك شيء كان خاف عنه، وهذا ما حصل مع موسى عليه السلام. نبي الله موسى حينما مشى مع الخضر وجرت مع هذه الامور، قال للخضر وما فعلت ذلك عن امري، مو من امري، وانما هو من امر الله عز وجل. فليس كل الامور يمكن للعقل ادراكها، فإذا كان الأنبياء لا يمكن لهم إدراك ملاكات الأحكام بعقولهم إلا أن يكون بتعليم من الله، فكيف احنا الناقصين يمكن لنا إدراك ذلك؟ فلهذا نقول بأنهم لا بد أن نرجع إلى من يعمل فقط بالدليلين لا بالأربعة الأدلة. فيشترط أولا في الفقيه شرائط الفقيه، يشترط أولا في الفقيه أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، فما يجوز ترجع الإنسان غير بالغ، لأن غير البالغ غير مكلف، غير مكلف، والفقيه يحمل أمانة، فحينئذ لا بد أن ترجع بأحد الطرق المتقدمة كالسن، يبلغ 15 أو 15 سنة، أو الاحتلام، لأن الاحتلام ممكن الإنسان يحتلم قبل 15 مثلا، إذا كان المحارة تعبيرنا السن 13 ممكن يحتلم، والاستنبات، إنبات الشعر في الإبطين أو على العانة، فهذه دلائل على البلوغ. ويدل عليه مقبولة ابن حنظلة كما في كثير منها، انظروا إلى رجل، ما قال انظروا إلى إنسان فيعم الصبي أو غير، انظروا إلى رجل، والرجل لا ينصرف إلا للبالغ. ومنها ايضا من الشرائط العاقل، من شرائط الفقيه ان يكون عاقلا، فلا يجوز تقليد المجنون، لان المجنون لا يدرك الامور حتى يجوز تقليده. يقول طالب واحد يقول بعض الاحيان يطلع من المجنون شيء، خذ الحكمه مثل وخله يعمل في المجنون. طيب
تنطقكم
إلى الإخوائي ما تعمل رضيكم شيخ،
مع
رسالة شو معنى الطبق؟ إلى الطبق بنبين أنه لما لا نعمل بالإجماع، وما هو أقسام الإجماع، وما هو إشكال الإخباريين على الأصوليين في مسألة الإجماع، ثم ما معنى الإجماع الذي يعبر عنه الشيخ حسين في بعض كتبه. يعني مثلا يجيب الشيخ يقول له ويدل عليه بعد الإجماع رواية فلان. بعد الإجماع شنو نقصد مثلا؟ الشيخ حسين يعمل بالإجماع؟ يقصد بالشهر بعد اشتهاره عند أصحاب الأئمة يدل عليه الرواية. فالشهرة المعبر عنها الآن بالأصوليين بأن الشهرة لا جابرة ولا كاسرة. الرواية عبرت خل بما اشتهر بين أصحابك، يعني أصحاب الأئمة سلام الله. إذا اشتهر عندهم شيء هذا الاشتهار ما يكون جاي من فراغ. طبعا الأصوليين يقول كم من مشهور لا أصل بس ما هذه مشهورات في الأمور الاجتماعية، وما مشهورات في الأمور الشرعية. شلون الأصل
حديث الإسرائيلية
نشر وصار مشهور؟ ما معنى إسرائيليات؟ لا خل ما هذا ذكر. شنو معنى إسرائيليات؟ هل فعلا في كتب الإسرائيليات؟ طيب في أصحاب الأئمة في يهود الدين هل كان أصحاب الأئمة المتلقين بهذه الكتب وناس جهال يأخذون كل ما أبوه مثل أبو هريرة وجماعته، أو كانوا علماء لا يأخذون إلا من الثقات وكانوا متشددين في نقل الرواية، بل كان حتى الإنسان المغال يروي فضيلة كانوا يتهمونه بالغلو فرد روايته من تشددهم ادعى ان هناك اسرائيليات. مو صحيح هذا هو من يقول مثلا من ادعى بان في كتب الاسرائيليات في الفتره الاخيره قال هناك الكثير من الروايات مرويه عن كعب الاحبار. ارجع الى الكتب الاربعه توجد فيها سبع روايات ذكر فيها كعب أحبار لكن مو مروي عنه، وإنما روايات وردت في ذم كعب أحبار والإسرائيليات المروية. ذكر رواية مذكورة في تفسير البيان إلى الطبرسي في تفسير القرآن، قال بأن هذه الرواية مأخوذة عن الطبري، مع أنه لما ترجع إلى الطبري وترجع إلى تفسير البيان تجد سند الرواية عند الطبري غير سند الرواية الموجودة في تفسير الطبري، بل حتى في ألفاظ الرواية في اختلاف. صحيح أن القصة واحدة، طيب الآن إحنا ما نروي قضية خيبر، نروي السنة ما نروي قضية خيبر. هل أنه الروايات الإسرائيلية اللي احنا نفترض نرفضها لما تكون تشريع يبتنى على حكم شرعي مو قضية تاريخية انت تقول لي هذه الرواية إسرائيلية، لأن التاريخ مو بس احنا نقلنا قضية كربلاء من أندلس. جيب لي واحد شيعي نقل قضية كربلاء. حميد بن مسلم مو شيعي، أبو مخلف مو شيعي، هذا بحث طويل يمكن بعد الأخصال كثير كثيرة. طيب ومنها العقل، حيث أن مناط التكليف أنه يعني العقل هو مناط التكليف، بدون العقل لا يمكن أن يكون الإنسان مكلف أصلا، وبه يثيب وبه يعاقب كما في الرواية أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل أجبر فأجبر، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له بك أثيب وبك أعاقب وبك أعبل وبك أعرف إلى آخر الرواية. وهذا الأمر فسره بعض علمائنا أن المراد هنا بالعاقب هو النبي صلى الله عليه وآله، لرواية أخرى أول ما خلق الله نور نبيك، نور نبيك في عالم ثم قال لهم طالب فأن فكنت أول من أدبر ثم علي ثم الأئمة من بعدي ثم قال أقبل فكنت أول من أقبل. فهذه قال بأن هنا المراد بالعقل، لأنه ما يمكن العقل كما يذهب إلى صاحب الكفاية العقل في عالم الماهية، لأن بعد ذلك الزمان ما في عالم الماهية بعد الرسل. فالعقل أمر الكلفون في إنسان. حيث أنه مناط التكليف وبه يثيب وبه يعاقب وبه يصير محلا للعلم والعمل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مؤمنا، ومنها الإيمان، وهو أن يكون مقرا بعد التوحيد والنبوة بإمامة الأئمة الاثنى عشر، وهو معنى الإيمان حيث يطلق في الآيات الشريفة يا أيها الذين آمن. زين، كذلك في الروايات إذا جاء مثلا أيها المؤمنون، المراد بالمؤمنين هنا هم الشيعة، هم الشيعة، فإيمانهم على نحو العام، على نحو المعنى العام، في إيمان على نحو الخاص، وهو ما وصل إليه سلمان، ما وصل إليه المقدار، فإنهم بلغوا درجات الإيمان كله، فيكون إيمانهم إيمان خاص. أما التشيع إيمان عام. ولذلك الفقهاء قالوا والعلماء أن الله عز وجل كان يحاسب الناس قبل يوم الغدير على الإسلام، وأما بعد يوم الغدير فإنه يحاسبهم على الإيمان. طبعا هناك الآن بعض الفقهاء يرى أن هذا الشرط احتياط استحبابي، والأحوط استحبابا أن يكون 12 لك. والأحوط يجب الأحوط استحبابا، فممكن تطلب واحد من الشيء هل الفقهاء الموجودين الآن في الحوزة العلمية تقوم يفتي بأنه من شرط الإمام هو شرط لازم، وإنما هو استحبابي، وهو معنى الإيمان حيث يطلق ويذكر، فلا يكفي الإسلام العام، وبه يخرج سائر فرق الإسلام والمستضعفون. وأنا يقول الآن بأنه بقية الفرق الإسلامية والمستضعفون من أهل العامة خارجين حينئذ من هذا الشرط، ما دام اشترط الإيمان فهذا لا يجوز تقليدهم ولا اتباعهم. ومنها العدالة بالمعنى الذي مر في صحيحة ابن أبي يعفور وما ضاهاها من الأخبار، فلا يحكم الفاسق ولا المجهول وإن اتصفا بالإسلام والإيمان. يعني الآن نجي إلى عالم وعنده اطلاع ومؤمن، لكن هذا العالم لما يجلس في مجلسه ما يخلي واحد إلا يشتر من فوق ذاته، فهذا كلام على استغابة الناس يعتبر فرص، فيخل بعدالته اللي يجب تقليده حينئذ مع فسقه، يقول لا يعتمد مع فسقه وإن كان مؤمنا. كذلك المجهول، يجينا شخص مجهول ونخليه يحكم في مسألة شرعية، لا، لابد أن يكون معلوما ومعروفا. وقد اعتبر شيخنا صاحب الحدائق في جملة من مؤلفاته كالدرر النجفية زيادة على العدالة في القاضي والمفتي الورع والتقوى، وله عدة من الأخبار، يعني أن الورع والتقوى أيضا له أدلة من الأخبار، عدة من الأخبار، كما في الكافي وتفسير الإمام العسكري والاحتجاج، وقد أشرنا إلى تلك الأخبار في مباحث العدالة في إمام الجمعة والجماعة، حيث قد ردها البعض إليها، يعني أنه يرد هذه المباحث إلى تلك البحوث، ومنهم من صرفها إلى المعصوم كالمحدث الصالح في كتابه منية الممارسين. المحدث الصالح هو الشيخ عبد الله السمهري، ففي منية الممارسين قال بأن هذه الصفات خاصة بالمعصوم، لأن هذه الصفات لا يستجمعها إلا المعصوم كما يشعر به رواية الاحتجاج وتفسير عسكري، فاعتبارها في القضاة والفقهاء مما يضيق على الناس أمورهم وتعطيل أحكامهم لانحسار جل الناس عنها، سيما في هذا الزمان الجائر الذي عست فيه العلماء والعدالة واشتهرت فيه المناكر والكبائر، ووجب أن يتقى من أهله سيما الجالسين هذه المجالس والمراتب، فليس مقامهم إلا مقام الجاهل المحارب، فتجب التقية منه أعظم التقية من الناصر. هذا إذا كان في زمن الشيخ حسين يرى أنه هذه الصفات غير متوفرة إلا في الناظر في زمن نحن. منية الممارسين في أجوبة الشيخ حسين. أيضا منها طهارة المولد، لا بد أن يكون الفقيه طاهر المولد، بمعنى أنه يتولد من نكاح صحيح، بأن يكون متولدا عن نكاح صحيح أي شرعيا، أو ما جرى مجرى قد يكون شلون، يعني فيه ممكن واحد يجرى مجرى صحيح لكن مو من نكاح صحيح، نعم كولد الشبهة. ولد الشبهة له مصاليق كثيرة، مثل امرأة كانت متزوجة غاب زوجها على أنه مضت مدة لم يأتي خبر، طالع البحر وجت عاصفة إلا رجعوا قالوا فلان طاح في الماء وما ندري حي وميت، ومرت 4 سنوات. بعد 4 سنوات يحق لهذه المرأة أن تعتد، ما لم يرد خبر بحياتها أن تعتد، ثم بعد العدة تتزوج. هذه المرأة تزوجت وأنجبت، بعد 8 سنوات رجع مثل المسلسلات، رجع إلى بلده شاب مرته متزوجة، فحينئذ ينكشف لنا أن النكاح الذي وقع لم يكن صحيحا لوجود العقد السابق المانع من وقوعه، فترجع إلى زوجها. زين الأولاد ما حكمهم؟ يعبر عنهم بولد الشبهة، هذا مصداق من المصادر. بعضها لا، أنه رجال راجع من السفر زين ودخل البيت، وهذه المرأة كونها تخاف تنبح جابت اختها قدام، وهذا جوال اختها وحملت مثلا، فهذا ما يعتبر شرعا زنا إذا كانت هي نائمة وجاء لا يعلم هذه زوجته أو لا. ولذلك عندنا في الروايات من جاء من السفر يكره له أن يطرق أهله ليلا، يعني يدخل، لأن الأول ما في الأنوار هذه وما أحد يسأل الناس نام. أو ما جرى مجراه كولد الشبهة بحيث لا يكون ابن زنا، يعني الفقيه أو القاضي لا يكون ابن زنا شرعا ولو من أحد الطرفين، ويدل عليه أخبار رد شهادته، يعني رد شهادة ابن الزنا، وأخبار عدم جواز الاقتداء به في صلاة الجمعة والجماعة، وأخبار الطعن في أولاد الزنا مطلقا، لأن الأصل فيه الكفر كما نبهنا على ذلك في مواضع كثيرة. كثير من الناس يقول شنو تحكم على الكفر، يمكن يصير مؤمن، ممكن يصير مسلم، ما ممكن يصير من زنا. فلا صار مسلم مؤمن شيعي مفترض. صلي وراء شلون شيخ قال؟ لأنه أساسا عندنا في الروايات ابن الزنا لا يكون صالح أساسا. يا علي لا يغرضك إلا ابن الزنا. ولذلك من القضايا المشهورة التي وقعت لهشام بن عبد الملك، هشام مو بن الحكم، هشام بن الحكم قشر الدار في مروان بن الحكم، مروان بن الحكم عبد الله، أما هشام بن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو من العلماء الذين بارعوا في علم الكلام. أما هشام بن عبد الملك هذا يوم من الأيام كان يتفاخر ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو ابن حيضة، وإني لأبغض عليا ولست ابن زنا ولست ابن حيضة. وكان أبو لاخي قال كذب، أتكذب رسول الله؟ فإنك ابن زنا وابن حيضة. فإني رجعت في ليلة من الليالي فدخلت إلى دار أخي وكان له جارية وكنت ثمن سكران، فواقعت وكانت في حيضي فحملت به، فأنت يا من صرصرت يا من ومنها الذكورة أن يكون رجلا لا يكون امرأة. وإن كان الآن بعض الفقهاء المتأخرين يقول بأنه يجوز للمرأة أن تكون فقيها وتفتي الناس، منهم السيد فضل الله ذهب إلى ذلك، منهم السيد حيدر يقول بذلك. يعني تتصل للمرجع وتسوي زيارة خاصة للإمام شنو؟ والله ما أنا أمامه ما أصير معي أنا
أمامه خاصة
حاط اللحية مش كده معي
لحية تركيب.
الشيخ ترى عند أشار في سوانح لمسألة حلق اللحية بأن هناك بعض الفقهاء ذهب حتى بالنسبة للمرأة التي يخرج لها اللحية الاحتياط على من الحلق.
يمكن تفصلها بس ما تقلل.
لا يجوز تقليد، أفتوا بجواز تقليد المرأة. إن كانت تكون فقيهة لكن يجوز تقليدها على مبنى الشخص، لا يجوز على مبنى ما ذكرناه، لا يجوز تقليدها. ومنها الذكورة فلا يثبت القضاء والفتية للخنثى ولا للمرأة كما سيجي، وإن كانتا فقيهتين عالمتين والأخبار الواردة في صفات القاضي مصرحة بالرجولية كما أنها مصرحة بنفيها عن الأنثى. فقد ورد في الرواية عن علي عليه السلام لا تولى المرأة القضاء، وشرائط القضاء والفتية شرائط واحدة. ومنها أن يكون عالما بالفقه، يبعنا أنه جامع لشرائط الفتوى. لو لم يكن جامع لشرائط الفتوى فإنه لا يجوز تقليده، بأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية لكن لا مطلقاً، بمعنى أنه كل الأحكام من أول إلى آخر مثل المعصوم. المعصوم أنه عالم بالأحكام شرعية عن أدلتها التفصيلية على نحو الإطلاق. هذا لو شرطنا في الناس بقية العلماء لا بد الإنسان يغيب عنا أشياء، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، لا مطلقا مو متجسم يعني عند الملكة، ولكن أنه ما استطرد كل الأحكام شرعية بفروعها لأنه عن أدلتها التفصيلية. ولذا قال لا مطلقا بل عن ملكة وبصيرة. وإن كان متجسيا كما هو أكثر مقام العلماء في هذه الأعصار. يقول أكثر مقام العلماء في زمن الشيخ حسين هم متجسين. وهذه الشرائط ثابتة بالإجماع من الإمامية، يعني بالشهر عند الإمامية، إذ لا خلاف في ذلك عندنا كما نقله غير واحد من علمائنا قديما وحديثا، وحيث قد أعوزهم الدليل في اشتراط البلوغ والعقل ولم يلتفتوا إلى الأخبار الواردة في هذا المضمار، لأن المتأخر من علمائنا يقلد المتقدم في الاستدلال، عللوا إلى الاستدلال بأن الصبي والمجنون ليس من أهل الولاية لأنفسهما، لأنهما مولى عليهما محجورا عليهما في أنفسهما وأموالهما، فكيف يوليان على غيرهما؟ والأولى الاستدلال على ذلك بما ذكرناه من الأخبار المعلقة لذلك القضاء على الرجال العقلاء العلماء من الإمامية. شنو الدليل؟ ففي صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فهنا مسألة أن يكون رجلا، أن يكون عالما فقيها، هذا مما ذكرته الرواية. وقد تقدم في الخبر المقسم للقضاة ما يشهد لذلك، حيث قال: ورجل قضى بالحاء، رجل يعني مصبي، ورجل قضى بالحاء وهو يعلم، شوف هذا الرواية جدا ركزوا يا إلى المعشقين، ورجل قضى بالحاء وهو يعلم فهو في الجنة، زين، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، معنى قضى بالحق لكن لا يعلم فهو في النار. لا بد أنه إذا أراد أن يعمل يكون عمله عن علم، أما لو عمل عن غير علم فلا يفيده ذلك. والخبر الحاصل كخبر الشريحي وغيره، حيث قال: لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. طبعاً إن أو وصي نبي تارة نأخذ بالمعنى الخاص فيكون الأئمة، وتارة نأخذ بالمعنى العام فنتمسك ببعض الإطلاقات العلماء ورثة الأنبياء وغيرها من الروايات إن شاء الله راح نذكر. ظهر إلى ما قلنا صلى الله عليه وسلم.
بعد ما يرجع للروايات.
ما عندنا توقيف في المحكمة إن شاء
الله. أنا سمعت عن شيخ مجيد رحمة الله عليه.
إذا كان الموجود الآن في المحكمة يقدم النظام على الحكم الشرعي.
على أساس أجبروه في القضاء قال أنا أبي حتى بيت بدون وهاجر ولا أمسك القضاء. الله أعلم بالمقولة هذه اللي سمعتها.
زين أبو حسن أنا أكيد شوي متأخر عذرا بس أنا بالنسبة لحق ما تفضلت به أما الحوادث الواقعة فارجعوا بها.
ارجعوا فيها.
هذه هي ثابتة؟
لا عندنا الإخباريين ما عندنا إشكالية، حتى بعض المسؤولين هم لا إشكالية، هناك بعض المتأخرين ذهب إلى أن بدأ الأمر من الشهيد الثاني، أول ما طرح التشكيك في مسألة التواقيع الصادرة أو المكاتب، حتى لو كانت صادرة عن الإمام الكاظم، حتى لو كانت صادرة عن أي أحد من الأئمة، المكاتبة ممكن أنا حين الآن أكتب كتاب. أنا أكتب كتاب أعطيه أبو مهدي، أبو مهدي راح للإمام بالكتاب. سأل هل مثلا مثلا في أموال البيت خمس كذا؟ الإمام قال مثلا فيها خمس. فيها خمس. زين. يجي هو قام حط ليس. حط قدام فيها خمس، ليس فيها ممكن هذا يصير؟
ممكن لكن مثلا على سبيل المثال مثلا من السفراء الأربعة مثلا هل نشهد في المصداقية مكاتباتهم ممكن يكون فيها بسهولة هل نشهد في المصداقية
احنا ما عندنا احنا اخبارنا لا
ما عندنا بس هم عندهم فيها
يعني في بعض
المسائل بس الإمام
يقول لك السفراء الأربعة في زمن الغيب لكن لما يجي يطبق الواقع لا يرى أن ما صدر عن السفراء الأربعة يمكن اعتماد عليه
بس احنا اعتذرنا
يقولك ثابت ان السفراء اربعة انهم كانوا يلتقون بالامام لكن ما صدر من المكاتب يحتمل فيها
تزويد بالنسبة لهم مو لنا اخباري مو بالنسبة لاخباري
في تقدر ترجع لليوتيوب في محاضرة الحيدري قال لان انا ذكرت بانه لم يلتقي احد في بالإمام صاحب العصر الزمان في زمن الغيبة الكبرى بل حتى الغيبة الصغرى بل حتى السفراء
أنا سمعت هذا لقيت محاضرة
حتى السفراء حتى السفراء ما عندهم
هل يؤخذ بقول عفوا هل يؤخذ بقول
أنا أقول بعض الأحيان الموضوع ما يعتبر كيف الله حافظ الآن حافظ العملية وناس قد خصوصا الإخوتية
انصار
بس
يقول
يعني
شيخ
ما كان
حاله يعني لو كان مثلا الان الحين جت مكاتبه من عند الامام مثلا على سبيل المثال حط حرف طبعا
لا هذا الامر احنا لا نحتمله ايضا حتى هذا الامر لا نحتمله انت لما ترجع لنفس هذا الروايه اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا لها عده مفاهيم هو نفسه السيد الحيدري في بحث له امسك بها الروايه لبيان مقام العلماء في زمن الغيبة وأنهم الحجج وأن الاعتماد عليهم وإلى آخر الأمور فتثبيت حجية العلماء يتمسك بها في تثبيت الروايات ما يمكن اعتمادها فالشاهد الذي نقوله حتى احنا بالنسبة للأخبار لما نجي واحد يشكل عليه أنتم ليش ما تعملوا بظواهر القرآن نقول احنا الان نفس صاحب العصر الزمان كان بالامكان يقول اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى كتاب الله ورواة
حديث
ليش خصص بس رواة حديث وما ما لك الكتاب لأن هذه الروايات فيها ما بيانها في القرآن فإذا تعرف بالأحكام الشرعية الموجودة في القرآن ترجع لنفس الروايات أظن وهذا الأمر اللي كان متبع حتى في زمن الأئمة سلام الله عليهم وكان متبع في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا يأخذوا بآية من الآيات حتى يبين النبي صلى الله عليه وآله تلك الآية
هو الباب هذا من
المسجد. لو كان القرآن بين مثل ما يدعى والعرب كانت تفهمه ما كان الناس تحتاج إلى النبي يبين فيها. خلاص خلاص خاطبوا خطاب عربي والكل فاهمين المعلومة ما فينا ندور فيه.
لأن عندهم قاعدة ردوا إلى كتاب الله.
ردوا إلى كتاب الله بس بروحه. فردوا إلى كتاب الله إلى الله ورسوله. ولا كتاب الله. فأنت نازعتم بشيء فردوا إلى الله ورسوله مو إلى كتاب الله.
ما وافق
فرد. من يعرض؟ فعرضوا على كتاب الله كل واحد يعرضه. طيب خلنا احنا نجي ناخذ الروايه اما الروايات
لما يقول فعرضه الاساس في الكتاب.
طيب خلنا نجي الى الروايه هذه اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم ولا حجه الله. هل تتنافى مع ايه من ايات القران؟ وتسر تعارض انظر فقط للحال. في تعارض نظر بعض الحال. ما في عندنا آية تتعارض.
ثبت انهم هذا قال
الله. يمكن ما ثبت. والآن أخذنا من ثقات، أخذنا في الروايات، خذ دينك ممن تثق به. وإلا إذا ثبت مثل ما السيد الجليل يقول لك هذه وصائل الدرجات الموجود بين أيدينا، ما يدرينا أنه الذي كان في زمن شيخ القرآني تغير نفس الشيء. نقول له الفتوحات المكيه تعتمد عليها ايش دار انه هو الا كتب نفس العربي في التشكيك هذا نفسه.
ولذلك
امام المشككين هو الرازي وهناك المشككين كثير. ولذلك لا والله لا يخرج صاحبكم ولا يكون امر صاحبكم حتى تغربلوا حتى تميزوا حتى يرتاب المبطلون من شيعتنا.
زين ابا حسن الحين في الحديث الشريف تركت فيكم ما ان تمسكتم به ولن تضلوا ابدا كتاب الله وعفرتي اهل بيتي. ليش كتب؟ هو طحين عارفين ان العفره هي مبينه لكتاب الله. بس ليش
قرنهم؟ قرنهم حتى لا تقولني والله انا اتمسك بس بكتاب الله كافي. لان قطعا انت ما استطعت تتمسك بكتاب الله وحده.
بس العفه مبينه.
مو بس مبينه. كثير من الامور انت لا تستطيع ان تستخرج من كتاب الله. وذكرنا احنا في الدرس الماضي بان هناك بعض الاحكام لا وجود لها ظاهرا. أحكام الاستحاضة، مع أن أحكام الاستحاضة ثلاثة أقسام قسم العلماء يجيب لي أي واحدة استحاضة.
الصلاة وكذا وكذا.
أحكام النفساء تفاصيلها وين؟ أحكام الحائر تفاصيلها وين؟ كلها ترجع للرواية.
الحكم
العام
للقرآن الأحكام
التفصيلية. طيب في بعض الأمور حتى حكم عامة في القرآن.
طيب ليش ذكر كتاب الله؟ ليش؟ وهو
رأي
وهو رأي.
طيب تقول كتاب الله فيه تبيان كل شيء لكن من يبينه؟ بين الأدوان ذكر هذا الأمر لأن كتاب الله هو الأصل. ولذلك حبل موجود ما بين السماء والأرض طرف بيد الله وطرف بيد عباده. من هم العباد؟ الناس ولذلك وصفهم بالعباد. وعترتي اهل بيتي لا تتقدم ولا تتاخر. فان المساله اذا اردت تعمل بالكتاب ترجع للمتخصص في هذا الكتاب، العارف به، العالم به، مو لكل من ادعى علمه بالكتاب. الدعوه شيء اخر. ثاني شيء انه النبي قال معا مو انه كل واحد بوحده. فلو كان هذا بوحده وهذا بوحده كان
مشكله.
ما قال بهما.
اعترف النبي
قال تمسك ما ان تمسكتم باحدهما انتم.
بهما قال
شيخنا بالنسبه حق الفقر معمول به
القطع معمول به، بس الفرق بيننا وبين الأصوليين هم يرون أن القطع حجة بذاته، ونحن نرى قطعية أو أن حجة القطع تعبدية، مو أنه قطعية لأن الله تعبدنا به. فنرى على
الحكم نفس يعني نفس العقل، العمل بالعقل.
لا، هم يرون أن القطع حجة بذاته، فإذا قطع العقل قطع العقل في أمر كان هذا الحكم قطعي، والحكم القطعي بما أن القطعي حجة فينجر إلى الحكم القطعي فيكون حجة، مثل المثل يقول ولد البط
الله
الله بسم الله.
What's going on?